طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي يجمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته، يجمعنا وإياكم في جنته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إخواني أخواتي، يا ترى أود من البداية أن أنا أسأل كيف حالكم جميعا؟ وسؤالي ده مش كما يعني هي العادة بين الأخوة والأخوات، إن الأخ يسأل أخاه ويقول له ها عامل إيه، أحوالك إيه. وكان الأولى إن بين الأخ والأخ وبين الأخت والأخت إن يكون السؤال ها كيف حالكم مع الله، كيف حالكم مع الله، أخبارنا إيه مع ربنا تبارك وتعالى، هل يا ترى نحن في قرب أم في بعد، ويا ترى إذا كنا في قرب هل ربنا تقبل منا هذه الأعمال، وإذا كان ربنا تبارك وتعالى تقبل منا هذه الأعمال فإزاي نشكره على هذه النعمة. أما إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يعني إذا كان حالنا مع الله سبحانه وتعالى ليس بحسن، فيا ترى إزاي نخلي حالنا مع الله طيب، وإزاي نقترب أكثر من الله سبحانه وتعالى. يا ريت إخواني وأخواتي، والله نصيحة مني لكل إخواني وكل أخواتي، إن كل واحد مننا إذا قابل أخاه أن يسأله عن حاله مع الله قبل أن يسأله عن حاله، عن صحته وغير ذلك، يسأله أولا عن حاله مع الله. لممكن أخي النهاردة يكون مريض والله سبحانه وتعالى يجازيه خيرا عن هذا المرض، أو يعطيه الجنة بهذا المرض، أو يغفر له سيئات بهذا المرض، أو يرفعه في درجات الجنة بهذا المرض. ولكن المشكلة إن إحنا للأسف لا يسأل بعضنا بعضا عن حالنا مع الله. نفسي والله إخواني وأخواتي إن إحنا يكون بيننا وبين بعض من الحب والمودة والألفة، إن كل واحد مننا يكون حريص على حال أخيه مع الله تبارك وتعالى، وكل أخت من الأخوات تكون حريصة على حالها، على حال أختها مع الله تبارك وتعالى. فياريت إخواني وأخواتي، والله يعني هذه نصيحة للجميع، إن إحنا دايما نتعاهد بعض بهذا السؤال كيف حالكم مع الله. وطبعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو ثابت عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الناس بأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم أول من يصنع هذا الأمر. فأنا أسألكم جميعا كيف حالكم مع الله. وقبل ما أبدأ في درس الفقه، أنا عايز أذكر كل إخواني وكل أخواتي إن إحنا الآن أمام أيام في غاية الصعوبة. والله العظيم إخواني وأخواتي، من أدرك قيمة هذه الأيام التي نحياها نحيا الآن، والله العظيم لبكى بدلا من الدموع دم. إخواني وأخواتي، إحنا كلنا الآن في موضع امتحان واختبار. يعني من العجيب إن الثلاثاء الماضي إخواني وأخواتي، إن في مصر عندنا، أنا كان عندي درس على قناة الرحمة وراجع تقريبا إلى المنصورة فجرا، وسبحان الله وأنا راجع ففوجئت إن مصر كلها صحية، محدش نايم وأنا راجع، حتى الشارع اللي أنا ساكن فيه الناس كلها صحية. فأنا عجبت، فبسأل زوجتي هي الناس كلها صحية النهاردة ليه؟ هو الوضع إيه النهاردة؟ فبتقول لي اصل النهارده نتيجه الثانويه العامه. فقلت سبحان الله، علشان نتيجه الثانويه العامه بتظهر، ما فيش حد دلوقتي يعني سبحان الله نايم. طب اللي ما عندهوش اولاد في ثانويه عامه يا ترى صحي ليه؟ بيقولوا علشان يطمن على حال قرايبه واصحابه وجيرانه واهله واحبابه اللي هم دلوقتي سبحان الله عندهم اولاد في ثانويه عامه. فقلت سبحان الله سبحان الله، يا ترى اخواني، يا ترى اخواني، احنا الان كل اوراقنا بترفع الى الله سبحانه وتعالى. احنا قدامنا 3 4 ايام بس اخواني واخواتي، 3 4 ايام بس اخواني واخواتي، وصحائف اعمالنا كلها هترفع الى الله سبحانه وتعالى. فيا ترى صحائف الاعمال دي لما ترفع امام الله سبحانه وتعالى، احنا حالنا هيكون ايه؟ هل يا ترى اذا اطلع الله سبحانه وتعالى على ما في هذه الصحائف من اعمال، يا ترى ربي هيكون راضي عني ولا ربي هيغضب عليا؟ يا ريت اخواني والله العظيم. ذكر الامام الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه الماتع لطائف المعارف ان السلف رضوان الله عليهم كان رجلا من السلف اذا جاء يوم الخميس بكى بكاء شديدا، فاذا سالوه لما تبكي قال سبحان الله، الان ترفع صحيفتي الى ربي عز وجل ولا ادري اربي عني راض ام هو عني ساخط ام هو علي ساخط. فسبحان الله اخواني واخواتي، احنا دلوقتي كلنا ما هي الا 3 ايام وهترفع صحائف الاعمال الى الله سبحانه وتعالى. واحنا الى الان يعني الى الان اخواني واخواتي، احنا الى الان اخواني واخواتي محدش فكر هذا التفكير. ليه ما يكونش عندنا هذا التفكير؟ من باب يعني كيف حالكم مع الله، انا عايز اقول هذه الكلمة بين ايدين درس الفقه النهاردة. اخواني واخواتي، كيف حال صحائفكم، الصحائف لا ترفع الان الى الله سبحانه وتعالى. والله انا يمكن اعتذرت عن درس يوم السبت، لان الواحد في انا يعني سبحان الله انا بمر بحالة يعني سبحان الله، يعني اسأل الله سبحانه وتعالى انه يثبت قلبي فيها. انا الى الان فقد اعصابي وفقد انا صحيفة عملي ترفع الى الله سبحانه وتعالى. النهاردة لو طالب في ثانوية عامة او داخل على صنف او بكالوريوس نهائي جامعة، النهاردة الواحد مننا اخواني واخواتي والله ما بينام، ولو عرف ان النتيجة هتظهر الفجر لن ينام الليل ابدا. فتخيلوا اخواني واخواتي ان احنا صحائف اعلى من كده خالص، صحائف والله اعظم من كده خالص، صحائف بها يعني الله تبارك وتعالى يرضى عني او يغضب عليه. علشان كده انا بقول اخواني واخواتي احنا لابد ان اليومين الثلاثه اللي جايين دول اصلا ما نضيعش فيهم لحظه من اللحظات. اليومين الثلاثه الجايين دول احنا نجتهد بقدر المستطاع ان احنا نصلح هذه الصحائف قبل ان ترفع الى الله سبحانه وتعالى. نحاول بقدر المستطاع ان احنا نجدد توبه ونجدد استغفار ونجدد اعمال صالحه قبل ان ترفع هذه الصحائف الى الله سبحانه وتعالى. احنا عايزين اخواني واخواتي الايام اللي جايه دي ايام والله العظيم في غايه الصعوبه، يعني هيحدد فيها مصير ناس، والله هيحدد فيها مصير ناس. الأيام اللي جاية دي هيحدد فيها مصير أقوام، ممكن ربنا تبارك وتعالى بصحيفة عمل ترفع الآن والله تبارك وتعالى يرضى عنك، الله تبارك وتعالى يبلغك رمضان ويخرجك من رمضان وانت معتوق الرقبة من النيران والعياذ بالله. وممكن الواحد مننا الآن والعياذ بالله الله سبحانه وتعالى بسبب صحيفة عمل رفعت، بسبب صحيفة عمل رفعت الإنسان سبحان الله يتدمر تماما، يتدمر تماما. وده بقى بيبقى حال كتير من الناس بقى اللي بتخش رمضان الناس كلها بتبكي، وده مش هنا خالص، الناس كلها قلوب خاشعة وعيون دامعة وهو مش هنا خالص. ليه؟ لأنه مهتمش، مهتمش. وسبحان الله شوفوا الترتيب العجيب، ترفع الأعمال وبعد كده نشوف بقى طبيعة أعمالكم إيه بعد كده. يعني ودي من حكمة الله سبحانه وتعالى، من حكمة الله سبحانه وتعالى إن إحنا في هذا الوقت بالذات إخواني وأخواتي الأعمال ترفع، علشان كل إنسان يجدد بسرعة توبة، يجدد بسرعة أعمال صالحة قبل ما شهر شعبان يخش. قبل ما شهر شعبان يخش لم يبق من الزمن إلا 3 أيام فقط، إلا 3 أيام فقط. علينا نحن نقتل نفسنا فيها طاعة، نقتل نفسنا فيها عبادة، نقتل نفسنا فيها توبة واستغفار وذل بين يدي الحكيم سبحانه وتعالى. عايزين إخواني وأخواتي الأيام دي إن شاء الله نكتر جدا ونضعف جدا من قيام الليل، نكتر جدا ونضعف جدا من الاستغفار، نكتر جدا من الأعمال الصالحة، عشان الأعمال دي ترفع إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. احنا عايزين اخواني واخواتي بقدر المستطاع توبة، عايزين اخواني واخواتي بقدر المستطاع في هذه الايام توبة، لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يمحو عنا كل هذه الذنوب اللي احنا ارتكبناها وانتهكناها قبل ذلك. احنا عايزين توبة عشان ربنا سبحانه وتعالى يمحو عنا كل الذنوب اللي كتبت في صحائف الاعمال. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحثنا دائما على مسألة الاستغفار، ويربط دائما بين علاقة الاستغفار وبين علاقة الصحف اللي هترفع الى الجبار سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سر من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار، من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. فعايزين كده إخواني وأخواتي مفيش ليلة تعدي عليها النهاردة إلا ويكون الاستغفار فيها على أشده. كذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. إذا أول عمل أنا أنصح كل إخواني وكل أخواتي بيه في هذه اللحظات بالذات وفي هذه الأيام بالذات، اليومين الثلاثة اللي جايين دول إحنا محتاجين جدا نكتر جدا 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 من الاستغفار. قال الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، الآيات. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه نوح أن يبلغ أمته بشأن الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إحنا محتاجين الآن، محتاجين الآن الذل في الاستغفار بين يدي الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه محي الذنوب وإن كان فارا من الزحف، وإن كان فارا من الزحف. عايزين إخواني وأخواتي النهاردة، النهاردة بالذات كلنا ننزل الأحاديث اللي ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة تكفير الذنوب، مسألة مكفرات الذنوب وغير ذلك، زي كتاب مثلا الشيخ سيد عفاني مثلا اللي هو اللي بيوضح فيه أسباب المغفرة، اللي سماه البحار الذاخرة في أسباب المغفرة. الكتاب ده ينزل ونشوف إيه أسباب المغفرة، إزاي ربنا تبارك وتعالى يغفر لنا، علشان الدرس، علشان اليومين الثلاثة اللي جايين دول إن شاء الله تبارك وتعالى، إن شاء الله تبارك وتعالى ترفع صحيفة أعمالنا إلى الله تبارك وتعالى، وربنا تبارك وتعالى عنا راض، وربنا تبارك وتعالى عنا راض. يبقى أنا أول نصيحة أنصح بها إخواني وأخواتي، أول نصيحة أنصح بها إخواني وأخواتي قول النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا عايزين الحديثين اللي انا هقولهم الان، عايزين الحديثين اللي هقولهم الان يعني ينتشروا النهارده على كل الغرف، وينتشروا على كل المواقع، وينتشروا على كل الغرف على النت وغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احب ان تسره صحيفته. ان شاء الله كل الغرف اللي معانا دلوقتي احنا هننزل عليها حديثين، بحيث الاخوه ان شاء الله والاخوات يبعتوها، وفي نفس الوقت يبعتوها رسائل على الهاتف والنقال وغير ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وده الحديث الثاني: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. يبقى ده الامر الاول ان انا انصح بيه النهارده، ان احنا نكتر كده اخواني واخواتي واحبابي من الاستغفار ومن التوبه بين يدي العزيز الجبار. وسبحان الله، من تاب الى الله تاب الله تبارك وتعالى عليه، ومحى الله تبارك وتعالى عنه ذنوبه. الامر الثاني ان انا بنصح بيه كل اخواني واخواتي، خلاص ما عادش في وقت للعب، بدأ وقت الصيام. اخواني واخواتي، ما عادش في وقت للعب، بدأ وقت الصيام. علشان كده لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايام اللي بترفع فيها الاعمال، سواء كان الاثنين سواء كان الخميس، كان النبي او شهر شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم بينظر الى افضل عمل واحب عمل واكبر عمل ممكن يقربه من الله سبحانه وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيصنعه في هذه الايام. فاحنا النهارده لو رجعنا كده بالزمن شويه 1430 سنه ورا للوراء، وقعدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا له: يا رسول الله، احنا صحائف اعمالنا هترفع بعد يومين ثلاثه، فيا رسول الله بما تنصحنا؟ فنجد دائما ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: عليكم بالصيام، عليكم بالصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يسال يا رسول لما يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين والخميس، يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين والخميس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم ترفع فيه الاعمال الى الله عز وجل. قالت عائشة: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصوم في شعبان. وقالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. أكثر ما يكون صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان. يا رسول الله، لم تصوم شعبان؟ قال: هذا شهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذا هذه الوصية الثانية إخواني وأخواتي، هذه الوصية الثانية إخواني وأخواتي، الصيام. بس الحر شديد، بس الحر شديد، مفيش بالنسبة لنا أبدا أي مشكلة إن شاء الله، مفيش بالنسبة لنا إن شاء الله أي مشكلة، نصوم بإذن الله. إحنا النهاردة إذا كانت صحائف الأعمال بترفع الآن إلى الله سبحانه وتعالى، فهيأتي وقت وأنا اللي أتلقى هذه الصحيفة إما باليمين وإما بالشمال من وراء ظهري. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم جميعا ولجميع المسلمين إن إحنا بالفعل نتقبل نتلقى هذه الصحائف باليمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيوقن ان هذا الوقت بترفع فيه الاعمال، فكان يسام تخير افضل واحب واعظم عمل ممكن يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، الا وهو الصيام. طب انت دلوقتي بقول لك الجو حر، انت ليه هربت؟ انا بقول لك الجو حر، انا بقول قل نار جهنم اشد حرا، قل نار جهنم اشد حرا. معقول اخواني واخواتي؟ بالله عليكم سؤال هطرحه جميعا عليكم، واسمعوه بقلوبكم، مش عايزكم تسمعوه بودانكم. بالله عليكم اخواني واخواتي، هل اذا كان الناس اللي مش ملتزمين بيتحملوا هذا الحر على الشواطئ وعلى البلاجات وعلى العري، مع العري الفاضح ومع المعاصي، واهل الطاعه لا يتحملون هذا الحر لله تبارك وتعالى؟ لا يتحملون هذا الحر لله تبارك وتعالى؟ والله العظيم إخواني وأخواتي، والله العظيم إخواني وأخواتي، أنا على يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيعيننا، وربنا سبحانه وتعالى هيوفقنا، وعلى قدر التعب والنصب هيكون الأجر. ده للنبي صلى الله عليه وسلم قاله لعائشة: يا عائشة، أجرك على قدر نفقتك ونصبك. كل ما تكوني تعبانة كل ما الأجر يزداد، كل ما تتعب أكتر كل ما الأجر يزيد أكتر، كل ما ريقك ينشف أكتر ده معناه إن ربنا سبحانه وتعالى بيمحو عنك ذنوب، والله سبحانه وتعالى يرفع لك الدرجات، والله تبارك وتعالى يكفر عنك السيئات ويضاعف لك في الحسنات. إيه المشكلة إن أنا أتعب النهاردة لله شهر واحد، شهر واحد لعل إن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني في هذا الشهر، لعل إن ربنا تبارك وتعالى يعني في هذا الشهر على ان انا اخش رمضان بقلب حاضر. وكونوا على يقين والله العظيم اخواني واخواتي ان كل ما نتعب في شعبان هنستريح جدا 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 ان شاء الله في رمضان. كذلك ايضا اخواني واخواتي انا بقول احنا عايزين نكتر من كل الاعمال الصالحة، كل الاعمال الصالحة من ذكر وقراءة قرآن ايا كانت الطاعة. فانا والله على يقين، والله العظيم انا الان اخواني واخواتي على يقين أن العمل في هذه الأيام بيتضاعف عند الله سبحانه وتعالى، ويزداد حب الله تبارك وتعالى للعبد بالعمل في هذه الأيام. هالدليل بصوا إخواني وأخواتي، كل ما العمل كان في وقت غفلة كان هذا العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى، كل ما العمل كان في وقت غفلة كان هذا العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى. هجيب لكم دليله بعد كده، أسقط على واقعنا الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله، ثلاثة يحبهم الله. الأول منهم قوم كانوا في سرية فهزموا فتخلف منهم رجل، خلاص اتهزموا وخلاص كل واحد فر من أرض المعركة، فتركهم رجل وتخلف عنهم رجل وأقبل على العدو بنفسه، إما أن يقتل وإما أن يفتح له. وأما الثاني فرجل سأل قوما بالله فمنعوه، فتخلف عنهم رجل فأعطاه. وأما الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقوم كانوا في سفر فلما أرهقهم السفر نزلوا في مكان فناموا، فقام واحد منهم وأخذ يصلي. فهؤلاء ثلاثة يحبهم الله. التلت أحوال من الناس تركوا العمل وكانوا في غفلة عن العمل، ومع ذلك تخلف منهم أقوام واجتهدوا في طاعة الله عز وجل. فهؤلاء ثلاثة يحبهم الله، وحب الله تبارك وتعالى لهم أشد. النهاردة معظم المسلمين أو كثير من المسلمين ولا حول ولا قوة بالله مشغولين بالمصايف، مشغولين بالشواطئ، مشغولين بالبلاجات. كثير من شباب المسلمين وكثير من بيت المسلمين مشغولين بالخروجات، مشغولين بالفسح. كثير جدا من المسلمين في هذه الأيام مشغول بالإعداد لرمضان، ويريد يكون هذا الإعداد إعداد طاعة، لا ده هيجيب التمر والأكل والشرب بتاع رمضان. كثير من التجار بيهتموا جدا النهاردة ان هم يبدأوا يخزنوا الطعام ويخزنوا الشراب وغير ذلك اللي هيبيعوها بعد ذلك في رمضان عشان يكسبوا اكبر مكاسب. الناس الآن في غفلة. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستغل هذه الغفلة ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالطاعات. أنا لم أتكلم أبدا عن كثير من المسلمين أيضا اللي الناس اللي شغلوا بمعاصي الله بالمعاصي وانتهكوا حرمات الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إخواني وأخواتي، وهذا حديث شريف عظيم يريد أنه يكون موجود في قلوبكم جميعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج أي في وقت الفتن وفي وقت المعاصي وفي وقت الغفلة وفي وقت بعد الناس عن الله عز وجل، عبادة في الهرج كهجرة إلي، كمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي، ليه نضيع كل هذا الفضل وليه نضيع كل هذا الشرف؟ إخواني أخواتي، اللي عايز مننا يعرف مصيره يوم القيامة ينظر إلى مصيره الآن، وهو ينظر إلى صحيفة عمله ويترفع إلى الله تبارك وتعالى. كلنا الآن هترفع أعمالنا وهترفع صحيف أعمالنا إلى الله سبحانه وتعالى. فيا ترى إخواني وأخواتي، حلنا النهاردة هو بالضبط حلنا يوم القيامة، هو حلنا يوم القيامة. صحيفة أعمالك اللي هي النهاردة اللي هترفع إلى الله سبحانه وتعالى بعد ثلاثة أيام ما هي إلا تمثيل مصغر للصحيفة اللي هترفع يوم القيامة، وما هي إلا مرحلة من مراحل حياتك اللي هي تكون موجودة كاملة يوم القيامة. فيا ترى إخواني وأخواتي، صحيف أعمالنا دلوقتي، يعني كل واحد النهاردة يقف بينه وبين نفسه وقفة واحدة. لو أنا الآن عايز أعرف مصيري إيه أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يوم أن ترفع صحائف الأعمال، والله تبارك وتعالى يكون لكل إنسان منا اقرأ كتابك. اللي عايز يعرف، اللي عايز يعرف هو هيقرأ ايه يوم القيامة ويتكلم بايه يوم القيامة. والله العظيم اخواني واخواتي، هو ده بالضبط اللي هيقال الان، هو ده بالضبط اللي هيقال الان، هو ده بالضبط احبابي اللي هيقال الان. انت النهاردة لو وقفت، كل واحد مننا النهاردة اخواني واخواتي يقف مع نفسه واقفة ويقول الله تبارك وتعالى اصدر امر، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك. فيا ترى اخواني واخواتي، انا النهارده ربنا تبارك وتعالى لو قال لي هذا الامر انا هقول ايه؟ هل اقول يا رب انا ضيعت قيام ليل؟ هل يا رب انا كان التزامي اجوف؟ هل اقول يا رب انا كنت لابس نقاب بس وما كنتش وكنت بعيده كل البعد عن طاعتك وكنت بعيده كل البعد عن عبادتك؟ هل هقول يا رب انا كنت ملتزم وحفظت القران ونسيته؟ هل هقول يا رب انا كان التزامي التزام ظاهري اما قلبي فكان خراب؟ ولا هقول ايه؟ هل هقول يا رب كم انتهكت حرماتك بالنظر الى هذه والى هذه؟ هل اقول يا رب انتهكت الحرمات بكذا وكذا؟ يا ترى حالنا هيكون ايه؟ الحال اخواني واخواتي يوم القيامه هو مثال مصغر، حالنا الان هو مثال مصغر مما سيكون يوم القيامه. عشان كده بقول انا اعد نفسي دلوقتي، انا اعد حالي دلوقتي، انا هقول ايه لو ربنا قال لي اقرا كتابك؟ يا شباب يا شباب يا بنات، اتقوا الله في اعماركم، اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله في أنفسكم، اجتهدوا في العمل في هذا الوقت. والله والله إني لكم ناصح أمين، إني لكم ناصح أمين، وأنا ناصح لنفسي أيضا. اجتهدوا في هذه الأيام حتى ترفع هذه الأعمال إلى الله، ولعل الله تبارك وتعالى أن يرى فيها عملا صالحا يكتب لك به قبول رمضان منك، منك لعل أن ربنا سبحانه وتعالى يرى فيها عملا صالحا يجعل قلبك خاشع في رمضان، لعل ان ربنا تبارك وتعالى يرى فيها عملا صالحا فيقربك منه في رمضان، لعل الله تبارك وتعالى يرى فيها عملا صالحا الان، الان يرى فيها عملا صالحا فيقول الله تبارك وتعالى ويأمر ملائكته ان تتنزل على هذا العبد او على هذه الفتاة او على هذا الولد ليكون قلبه سليم، ليكون قلبه خاشع، لتكون عينه دامعة، ليكون حاله رقيق، ليكون حاله رقيق بين يدي الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من هؤلاء. إذا إخواني وأخواتي، دي كانت كلمة يسيرة مصغرة، كانت كلمة يسيرة مصغرة بين إيدين درس الفقه، وإن شاء الله بإذن الله إحنا هنتوسع بإذن الله تبارك وتعالى في درس غدا على الرحمة بإذن الله في هذا الموضوع. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على العمل الصالح في هذه الأيام حتى ترفع الحسنات وترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فيتقبل الله تبارك وتعالى منا ومنكم صالح الأعمال. وإن شاء الله التوسع في هذا الكلام هيكون بإذن الله غدا في درس قناة الرحمة بإذن الله تبارك وتعالى. أنا أسف لهذه المقدمة، ولكن المقدمة كنت لابد إن أنا أقولها، وتكونوا أنتوا أول الناس، لأن طبعا من أقرب الناس إلى قلبي، تكونوا أول ناس سمعتوها. والآن بإذن الله نخش بقى على درس الفقه بإذن الله تبارك وتعالى. احنا كنا قلنا اخواني واخواتي، تكلمنا باذن بفضل الله تبارك وتعالى عن درس اللي فات في الفقه عن الايام الصيام التطوع، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم التطوع، وكيف كان الصيام من احب الاعمال الى الله تبارك وتعالى. من اجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقرب الى الله تبارك وتعالى بهذا العمل الصالح، حتى كان الصحابة يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقول لا يفطر. وهناك أيام نهى عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك أيام نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها. وده درس النهاردة، الأيام المنهي عن صيامها، الأيام المنهي عن صيامها. ونكون بفضل الله تبارك وتعالى خلصنا كتاب الصيام بفضل الله تبارك وتعالى ومنته علينا. أول أيام نهى عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم صيام يومي العيدين، صيام يومي العيدين، يوم الأضحى ويوم الفطر. والحديث متفق عليه من حديث عمر رضي الله عنه، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. كذلك أيضا من الأيام التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام أيام التشريق، صيام أيام التشريق اللي هي تاني وتالت ورابع أيام عيد الأضحى المبارك، تاني وتالت ورابع أيام عيد الأضحى المبارك. أن والدليل على ذلك عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاما فقال كل، فقال إني صائم، فقال عمرو كل، فهذه الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك وأحد طبعا رواة السند، قال رحمه الله: وهي أيام التشريق، تاني وتالت ورابع أيام العيد. أو وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا، أي لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين في أيام التشريق أن يصمنا. كذلك أيضا من الأيام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها يوم الجمعة منفردا، يوم الجمعة منفردا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على إحدى زوجاته وهي جويرية، فوجدها صائمة في يوم جمعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل صمت أمس؟ قالت: لا. قال: فهل ستصومين غدا؟ قالت: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أفطري، إذن أفطري. وثبت أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الأيام المنهية عنها صيام يوم السبت منفردا، صيام يوم السبت منفردا، لما ثبت عن عبد الله بن بصر عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. كذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك. والحديث رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمار بن ياسر قال: قال من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم، من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم. كذلك أيضا في حديث، ولكن طبعا العلماء مختلفين فيه بين التصحيح والتضعيف، ولكن نحاول احنا نفصل المسألة بقدر المستطاع كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، ضعفوه سندا ومتنا. أما من جهة السند فالسند ضعيف لا يثبت، وأما من جهة المتن فهو معارض بالأحاديث التي خرجت في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شعبان ولا يفصل بينه وبين رمضان إلا يوم أو يومين. وذهب العلماء للجمع بين حديث أبي هريرة إذا انتصف شعبان فلا تصوموا وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا يوم أو يومين. قالوا أولا الحديث ضعيف، حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وبالتالي تنتهي عندنا هذه المشكلة، ينتهي الإشكال، يعني ينتهي عندنا الإشكال بجعل الحديث ضعيف. أما إذا كان الحديث صحيح، والحديث صححه جمع من أهل العلم منهم الشيخ الألباني وغيره، فقد ذهب العلماء في التوفيق على من قال بصحة الحديث، عند من قال بصحة الحديث قالوا: هذا إنما يكون في شأن الإنسان الذي إذا صام شعبان كله ضعف عن صيام رمضان، ضعف عن صيام رمضان. واحد إذا صام شعبان كله هيضعف وصحته هتضعف، وبالتالي إذا دخل رمضان لن يستطيع الصيام. فهذا يكون حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا في شأن من كان هذا حاله. أما كان يقوى على صيام رمضان فلا بأس أبدا أن يكمل شعبان كاملا إلا بيوم أو يومين، إلا بيوم أو يومين. كذلك أيضا نختم بقى بهذا الحديث، صيام الدهر كاملا، صيام العام كاملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. يعني كما قال أهل العلم، لا صام من صام الأبد، أي قد تعدى الحدود وتخطى الحدود التي وضعها الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عاتب عبد الله بن عمرو في ذلك، عندما قال عبد الله بن عمرو: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، إنك لتصوم الدهر، إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت. لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. وثبت في حديث الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وأما الثالث فقال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث من أصح الأدلة على النهي عن صيام الدهر كاملا، عن صيام الدهر كاملا. وبكده بإذن الله، فضل الله تبارك وتعالى، نكون انتهينا من الدروس المتعلقة بأحكام الصيام بالنسبة للمبتدئين. طبعا بالنسبة للمبتدئين في الفقه أنا بذكر بدون توسع طبعا. وبإذن الله تبارك وتعالى احنا هنضع أسئلة وهنعمل امتحان، زي ما كنا عملنا امتحان في الأبواب التي درسناها قبل ذلك، هنعمل امتحان إن شاء الله بعد أسبوعين، يعني إن شاء الله الاثنين بعد القادم بإذن الله، يوم الاثنين بعد القادم بإذن الله تبارك وتعالى نعمل امتحان، هننزل أسئلة إن شاء الله على المواقع كلها، وفي غرفة أخوات الإسلام وغيرها من الغرف، وغرفة النصرة وغرفة الطريق إلى الله وغيرها من الغرف المشاركة معانا، هنعمل إن شاء الله امتحان بإذن الله تبارك وتعالى، وتكون فيه هدايا قيمة إن شاء الله للأوائل بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله اكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نترك كده مجال 10 دقائق، 10 دقائق بس للي عنده سؤال إن شاء الله. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. أخت تقول: هل يجوز صيام شوال قبل أن تقضي ما عليها من رمضان؟ لا بأس أبدا أن الأخت تصوم شوال قبل أن تقضي ما عليها في رمضان، تقصد طبعا الأخت تصوم ستة من شوال، لا بأس أبدا. فلقد كانت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تصوم 6 من شوال ولا تقضي ما عليها من رمضان إلا في شعبان، ولا تقضي ما عليها من رمضان إلا في شعبان، فلا بأس بإذن الله تبارك وتعالى أن تصوم المرأة شوال قبل أن تقضي ما عليها. ما حكم صيام رجب؟ لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا معينا في شأن صيام رجب، ولكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث عامة تفيد جواز أو استحباب الصيام في رجب، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول عن صيام شعبان، قال إن الصيام ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رمضان وبين رجب، فهذا دليل إن غالب فعل الصحابة في رجب كان الصيام، ورمضان الصيام، وكانوا يتركون الصيام في شعبان، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان، فلا بأس أبدا بالصيام شعبان. كذلك أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، أي صم من الأشهر الحرم واترك، ورجب كما تعلمون من الأشهر الحرم. أما تخصيص ليلة 27 أو يوم 27 اللي هو كان النهاردة بصيام، فهذه بدعة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. أما إذا كان الإنسان بيصوم أصلا لهذه عادات، طبعا بيصوم اثنين وخميس، فلا شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. البعض ينوي صيام شوال مع القضاء مع بعض، هل يجوز؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، لأن هاتين عبادتين منفصلتين، هذه عبادة فريضة وهذه عبادة نافلة، فلا يجوز بحال من أحوال ذلك. أخت بتسأل بالنسبة لمسألة حفظ القرآن الكريم في وقت قياسي، يعني ودي بيقوم بها طبعا واحد اسمه إبراهيم الفقي، وعامل عامل كتيبات، وأنا اطلعت على كثير من كتبه وغير ذلك. أما بالنسبة لمسألة حفظ القرآن في وقت قياسي، فهذا أولا مخالف لهدي السلف، هذا أولا مخالف لهدي السلف. وكونوا على يقين إخواني، كونوا على يقين إخواني، مسألة الحفظ في وقت قياسي تكون في كل شيء، ولكن في القرآن لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز بحال من الأحوال، لمن أراد أن يرتفع قدره ويعلو شأنه عند الله عز وجل. فمسألة إن أنا أحفظ القرآن في وقت قياسي، ما الفائدة؟ يعني أنا إيه أحتسب، يعني ما هو الأجر الذي أحتسبه عند الله عز وجل؟ إخواني وأخواتي، حفظ القرآن في وقت قياسي، حفظ القرآن في وقت قياسي هيضيع القرآن في وقت قياسي. دي قاعدة لابد إن أنتوا تكونوا واخدين بالكم منها جدا 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 جدا. حفظ القرآن في وقت قياسي هيضيع القرآن في وقت قياسي. وأنا أتذكر كلام للشيخ سعد الغامدي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وجميع مشايخ المسلمين وعلمائهم. الشيخ سعد الغامدي طبعا هذا الرجل صاحب صوت نادي، وصاحب صوت رائع، وصاحب صوت ما شاء الله عذب، وهذا الرجل سبحان الله من الزهد، يعني وصل لدرجة عالية جدا من الزهد، أحسبه كذلك ولا أزكي على الله طبعا أحد. هذا الرجل لما سألوه عن مسألة إن أنا أحفظ القرآن في شهر، في جمعيات في مكة بتعمل هذا الكلام، تدخل الأولاد في الحرم وتقعدهم في الحرم لمدة شهر لا يخرجون أبدا، أكل وشرب ونوم وغير ذلك، بحيث أنهم يحفظوا القرآن في شهر كامل. فلما سألوه عن ذلك قال سبحان الله، قال سبحان الله، ما هكذا كان السلف يتعلمون القرآن. ممكن أحفظ القرآن في وقت قياسي في شهر كامل، ولكن ما هو قدر الانتفاع بهذا القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحفظ القرآن، أن يقرأ القرآن في أقل من 3، فما بالون بمن يحفظ القرآن في وقت قياسي شهر تقريبا وغير ذلك، كما في هذه البرامج اللي هي متعلقة بالتنمية البشرية وغيرها. فأنا أقول إخواني وأخواتي، ليس هذا أولا من فعل السلف. الأمر الثاني، ما يأتي من القرآن سريعا سيزول سريعا، سيزول سريعا. الأمر الرابع، أن الله تبارك وتعالى ما أنزل القرآن ليقرأ هزا كهز الشعر، ما أنزل القرآن ليقرأ هزا كهز الشعر، ولكن ينبغي عليه، ينبغي على أي قارئ القرآن أن يقرأ القرآن بتدبر، بخشوع، أن يقرأ القرآن متفهما لمعانيه. هذه الطريقة التي علم بها جبريل رسول الله، وعلم بها رسول الله الصحابة، كما ثبت عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال إنما أخذنا القرآن عن أقوام اللي هم الصحابة، وعبد الرحمن السلمي أخذ القرآن عن زيد بن ثابت وعبد الرحمن وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب. قال إنما أخذنا القرآن عن أقوام أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى الـ10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن من العمل، حتى يعلموا ما فيهن من العمل. علشان كده كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفظ البقرة في 12 سنة وابنه في 10 سنوات، وابنه عبد الله بن عمر حفظها في 8 سنوات. هذه الطريقة التي تعلم بها السلف. فيا ليتنا نتعلم القليل من القرآن علما وعملا وتدبرا وتلاوة وعملا، أفضل من قراءة القرآن في أيام معدودة وحفظه في أيام معدودة، والله أعلم. أختي بتسأل بتقول ابنتي أفطرت في رمضان الماضي 8 أيام بسبب الولادة، ثم بعد ذلك بشهرين حملت وتعبت جدا بسبب النزيف الحاد، فلم تستطع القضاء، فماذا عليها وهي الآن حامل بالشهر الثامن؟ ان شاء الله باذن الله لما تقوم بصحه طيبه وبصحه وفيره ان شاء الله تقضي ما عليه من الايام، بس اهم حاجه تايد هذه الايام عشان ما تنساش، وبعد ذلك لما الله تبارك وتعالى يمن عليها بالعافيه، لما ربنا تبارك وتعالى يمن عليها بالعافيه تقوم لتقضي باذن الله تبارك وتعالى. أخت تسأل تقول أنا لو صمت 27 رجب بنية الاثنين فهل الأجر يقل؟ لا، الأجر لا يقل بإذن الله تبارك وتعالى إذا كانت هذه نيتك. بدون إطعام أخت أم مهند، بدون إطعام؟ أيوة بدون إطعام إن شاء الله. أخت تسأل تقول خطب يشترط على خطيبته ألا تلبس النقاب ويقول في بيتنا اختلاط، وأبيها يقول لها داهنيه مؤقتا فقط حتى يتم الزواج. لا، لا تداهنه، لا تداهنه، وينبغي أن تكون هذه الأمور من البداية واضحة. النقاب أنا هلبس نقاب، النقاب أنا هلبس نقاب، أما إن يكون في اختلاط أولا هذه واحدة، وبعد ذلك يكون مع الاختلاط، يكون مع الاختلاط خلع نقاب، طبعا هذا أمر لا يرضاه الله تبارك وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. هل إذا ظلم شخص شخصا يأخذ من حسناته إلا صيام التطوع هل هذا صحيح؟ هذا كلام يعني قاله بعض أهل العلم، يعني هذا كلام قاله بعض أهل العلم، يستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام لي، قال الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، إلا الصوم فإنه لي. فقال بعض أهل العلم معنى فإنه لي معناها أن أي هذا الصيام يتولى الله تبارك وتعالى، يكون هذا الصيام خاص بالله سبحانه وتعالى لا يأخذ أحد منه، ده كلام بعض أهل العلم، ولكن طبعا هذا الكلام غير صحيح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا ما ليس له درهم ولا متاع، قال ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصيام وحج ويأتي قد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. فده دليل واضح أن الصيام أيضا ممن يكون في التعامل عند القصاص يوم القيامة على القنطرة. لم لمن نوى سرد الصيام هل يجب عليه إفطار الجمعة حتى لا يصير العام كامل؟ بالنسبة لسرد الصيام الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم ويفطر، كان يصوم أيام حتى كما ثبت في الصحيح كان يصوم حتى لا نقول حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى يقول حتى نقول لا يصوم. وثبت كذلك أيضا من حديث حمزة الأسلمي أنه قال يا رسول الله إنني رجل أسرد الصيام فأصوم في السفر، فمعنى سرد الصيام هو تتابع بين الصيام. فالسرد السنة، السرد السنة إن الإنسان يعني يصوم مثلا 20-30 يوم ورا بعض مثلا شهر كامل مثلا وبعد ذلك يفطر، أما السرد إنه يسرد العام كامل فهذا أمر لا يجوز شرعا كما سمعتم الآن. امرأة لا تستطيع الصلاة لأنها مريضة السرير هل يجوز الصلاة على وضعها؟ هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. جاء عمران بن حسين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بي بواسير، فقال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعل على جنب، فعليها أن تتقي الله ما استطاعت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أخت تسأل تقول أبي توفي فهل يجوز الصلاة عنه والصيام لأني لم أعرف في أيامي الأخيرة إذا كان يصلي لأنه كان في المستشفى أم لا؟ أما بالنسبة للصلاة فبقول جماهير الفقهاء لا يجوز، أما بالنسبة للصيام فإذا كان الصيام فرض فلا بأس أبدا أن تصومي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام فرض، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، صام عنه وليه. سؤال غريب شوية، لو شخص يقود سيارة ويمشي في الطريق، وجئت أنا لأعبر الطريق، هل هذه تعتبر مظلمة؟ تقدم بسيارتي فمنعني من العبور كي يمر هو. هذه لها صورتين. الصورة الأولى إن يكون الطريق ده جائز للإنسان إنه يمر فيه، يعني مثلا الإشارة مثلا تفيد إن يجوز للإنسان إنه يمر على هذا الطريق، فإذا مر هو ليمنعك من الطريق أو لترويعك فهذا يكون آثم وهذا يكون فيه ظلم. أما إذا كان الطريق مفتوح له ولا يجوز لك أنت أصلا العبور، فأنت هنا تكوني مخطئة، أنت هنا تكوني مخطئة، و فأنت تحكمي بقى حسب الصورة اللي أنت كنت موجودة فيها. شيخي طلب منا عهد في الدورة ونريد معرفة كفارة هذا، هل أضعه هنا أم على الخاص؟ أقسم بالله العظيم. أما بالنسبة لهذا القسم فأنا لا أرى جوازه. بالنسبة للأخت بتقول إن هي دخلت أكاديمية لحفظ القرآن، والأكاديمية بتشترط إن يقسم قسم عظيم إنه يختم القرآن ومش عارف يعمل إيه. طيب من عجز عن هذا ماذا يصنع؟ يعني من عجز عن هذا ماذا يصنع؟ طبعا هذا فيه إضرار للناس، هذا فيه إضرار للناس، وهذا فيه مشقة بالغة بالناس. كذلك لم يكن من هدي السلف رضوان الله عليهم، فعلى الأخت إذا كانت أقسمت أن تكفر كفارة يمين، أن تكفر كفارة يمين. أخت تقول هل يجوز تعليم القرآن وأنا غير مجازة؟ إذا كنت متقنة لكتاب الله عز وجل، إذا كنت متقنة لكتاب الله عز وجل حفظا وتجويدا فلا بأس بذلك. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن معهم إجازات، لم تكن معهم إجازات. هل يجوز صيام الجمعة والسبت والأحد إذا كانوا مدرجين ضمن أيام القضاء أي بنية قضاء أيام سبق إفطار في رمضان؟ لا بأس بإذن الله. بالله يا شيخ دلني كيف أبر أبي وأنا أحيانا أكون مخنوقة جدا من أشياء أفعلها؟ أنا والله أحب أبي لكنه يصنع الكثير معي ومع أمي. حاولي بقدر المستطاع أختي الكريمة، حاول بقدر المستطاع أختي الكريمة إن أنتي تظهري هذا الكره بداخلك، وحاولي ان انت تنصحي والدك من وقت لاخر. وانا انصحك، انا انصحك انك تعلي الايمان في قلبه بفعل الطاعات معه، تصلي قيام الليل مع بعض، تقرأوا قرآن مع بعض، تستغفروا مع بعض، يعني تدليه على استغفار، مش تقعدوا مع بعض تستغفروا كل واحد يقول 100 مرة مثلا، لا لا لا، تدليه على استغفار، تدليه على اعمال صالحة. وانا على يقين باذن الله تبارك وتعالى إذا أكثر من الطاعات بإذن الله يكون طيب وصالح. حاول قد مستطاع هذه المشاعر تكون مدفونة بداخلك ولا تخرج أبدا ولا يكون لها أثر في الخارج. وأحسني إلى والدك وكوني على يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسن يحسن لك، يعني اسمح، معذرة قال السلام، اسمح يسمح لك بقدر سماحتك مع والدك إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى سيهدي قلبه لك. الأخت بتسأل تقول ما كفارة القسم؟ كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فإذا لم يجد الإنسان كفقير أو غير ذلك فصيام 3 أيام. طيب أخت تقول هل يجوز لوالدتي قراءة القرآن في الصلاة وهي أمية وتخطئ في أحكام التجويد وتعمل جهدا لتتقنه؟ تقرأ بقدر المستطاع، تقرأ بقدر المستطاع، تقرأ إن شاء الله لحد ما تتقن إن شاء الله. وده دور أختنا أم مهند أن هي تعلم والدتها إن شاء الله القرآن وتجتهد معها في هذا الأمر، ويا ريت تدلها على الموقع الفاضل، طبعا موقع أخوات الإسلام موقع ما شاء الله يعني حلقات تجويد يعني كثيرة فيه جدا، ومحفظات وغير ذلك. يا ريت تحاولي دايما تقعديها معاهم بحيث ان شاء الله تتقن بإذن الله تبارك وتعالى. أخت تقول: لو سمحت يا شيخ، توفي أبي وعليه أيام من رمضان، وسألنا دار الإفتاء فقالت: لا يجوز الصوم عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه ولي. الحديث واضح يعني الحديث واضح. وبعدين إخواننا وأخواتنا اللي موجودين معنا في مصر، أنا عايز أي أخ وأي أخت، أي أخ وأي أخت يكون رايح لدار الإفتاء ياخد منهم بيان رسمي بالإجابة على السؤال. يعني حضرتك تقولي له السؤال وتاخدي بيان رسمي، تاخدي بيان رسمي مختوم من وزارة، من دار الإفتاء، إن هو ده الكلام. لأن المشكلة النهاردة معظم للأسف أنا بحكم إن أنا شغال في الأوقاف وعارف حال دار الإفتاء، معظم الناس اللي موجودين في الإفتاء ما بيحضروش، فبيقعدوا مثلا الراجل بتاع الشاي، قعدوا الراجل بتاع مثلا القهوة، أي حد يخش يديله سؤال كده، أو إنسان يعني إيه موظف عادي سمع كام سؤال كده فبيجاوب. أنت عشان تتوثقي من هذه المعلومة من دار الإفتاء، خلي دار الإفتاء تطلع منشور رسمي مختوم بختم دار الإفتاء إن هو ده الإجابة على السؤال. أي سؤال لدار الإفتاء بدون هذا المنشور لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا، ولا تثق فيه، والله أعلم. طيب أكتفي بهذا القدر إخواني وأخواتي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.